وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، عنوان هذا اللقاء بإذن الله تبارك وتعالى رحلة إلى السماء. أحبتي في الله، تحدثت مع حضراتكم في الحلقة الماضية وكانت بعنوان مستريح أو مستراح منه، وتحدثت مع حضراتكم عن جنائز بعض الصالحين. بدأت الحديث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه، ولا زال الحديث متواصل، لكن البنيان الأساسي لهذه الحلقة هو الرحلة إلى السماء، رحلة الروح إلى السماء بعد أن تنزع. نعم أحبتي في الله، ما هو الذي يجري معها من حين النزع، من حين القبض، حتى ترد إلى الجسد مرة ثانية؟ هذا هو الكلام الأساسي مع حديث البراء بن عازب بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله، جنازة سعد بن معاذ أراد الله عز وجل أن يكرم هذا الصحابي الجليل، فجعل جنازته يشيعه فيها 100,000 ملك ما نزلوا إلى الأرض قبل هذا اليوم، قبل يوم موت سعد بن معاذ. نعم أحبتي في الله، وتعالوا بنا أحبتي، لأني قلت لحضراتكم حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح الإمام مسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، لا يشركون بالله شيئا. إذن هذه الحقيقة التي أود أن أؤكد عليها. نعم الكثرة مهمة، والكثرة معيار وانعكاس حب الله تبارك وتعالى لهذا العبد، لكن ليس أي كثرة. فالعبرة ليست بكم صلى عليك، ولكن العبرة بمن صلى عليك. فكثير من الناس نجد أناس زعماء مؤثرين في الناس تأثير من خلال القيادة وفتنة القيادة، وحينما يموتون يشيعهم الكثير والكثير، ولكن كلهم همج. أما أهل العلم إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ليس الأمر على إطلاقه، لكن أهل العلم وأهل التقى وأهل الدين وأهل الالتزام يتميزون من أهل البدع حين الجنائز، كما قلت لحضراتكم منذ قبل. كلمة الإمام أحمد بن حنبل حينما كان يقول: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، بيننا وبينكم يوم الجنائز. لما مات أحمد بن حنبل كانت أفضل وأعلى وأكثر جنازة في تاريخ الإسلام جنازة الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل الذي ثبت في المحنة ثبوتا عجيبا، حينما انهار الكثير من العلماء في زمانه، عالم تلو عالم، وما ثبت إلا الإمام أحمد بن حنبل وقلة قليلة. نعم أحبتي في الله، ثبت الإمام فعل الله قدره، مع أن الإيذاء كان شديدا جدا على الإمام أحمد بن حنبل. فكان هذا الخليفة في زمانه المعتزلي الذي أمره أن يقول بخلق القرآن الكريم، وقف في يوم شديد الحر وجعل أناسا يأتون، رجال أشداء أقوياء يأتون ليجلدوا الإمام أحمد بن حنبل، وكان الواحد منهم يضربه سوطين فقط عشان يكونوا في قمة القوة، ويأتي وهو مكبل وفي الحر شديد والخليفة في الظل، يقوم حين ضرب الإمام يقف على الإمام ويقول لمن يجلد الإمام أحمد بن حنبل: شد قطع الله يدك، فيشد يضرب ضربتين ويرجع ويجي فتوة تاني يضرب الإمام أحمد بن حنبل، ومع ذلك يتحمل الإمام أحمد بن حنبل. وثبته الله عز وجل وهو محمول بالأغلال والقيود والحديد، ما يزيد عن 30 كيلو حديد مقيد بها الإمام أحمد بن حنبل، حاجة بشعة. يثبته الله عز وجل برجل فاجر، رجل سارق اعتقلوه، فمر صعب عليه الإمام أحمد بن حنبل مع أنه إنسان فاجر بعيد عن الله عز وجل، ولكنه قال أجر الله عز وجل كلمة على لسانه من أجل الإمام أحمد بن حنبل، وقال له: يا إمام أثبت، فإنما ضربة أو ضربتين بعد ذلك لا تشعر بشيء. وفعلا أغشي على الإمام أحمد بن حنبل وثبت الإمام وانكشفت المحنة، ولا زال أهل البدعة، أهل البدعة قائمون. ماذا كانت نهاية أهل البدعة؟ ابن أبي دؤاد قاضي المحنة حينما مات ما شيعه إلا قلة قليلة من شيعة السلطان. وبشر المريسي طبعا معروف اعتزاله، معروف عقدته الفاسدة. بشر المريسي حينما مات ما شيعه إلا قلة قليلة، حوالي أربعة يصلوا عليه فقط، أربعة يشيعوه فقط. نعم أحبتي في الله، فكانت كلمة الإمام أحمد بن حنبل كان يقول بيننا وبينكم يوم الجنائز. لما مرض الإمام أحمد بن حنبل مرض الموت وأذن الإمام في الزيارة، فجعل الناس الطرق امتلأت بالناس الذين يريدون زيارة الإمام أحمد بن حنبل. فلما قبض الإمام أحمد بن حنبل وكان ذلك في صدر يوم الجمعة، يا الله، سمع الناس بموت الإمام أحمد بن حنبل، فتجمع الناس من كل مكان، أهل بغداد جميعا تجمعوا، تجمع الناس من كل مكان وضجت الشوارع والطرقات بالبكاء، كل الناس بكاء، الشوارع ممتلئة بالناس والكل يبكي، حتى تشعر كأن دوي البكاء في الأرض وفي السماء، تحس أن كل الدنيا بتبكي على الإمام أحمد بن حنبل يوم أن مات الإمام. نعم أحبتي في الله، نعم حقا، ده كان أيام الناس الذين يشعرون بقيمة العلماء وقدر العلماء. فإن موت عالم أكبر مصيبة ابتلى بها الأمة، أكبر مصيبة ابتلى بها الأمة موت عالم من العلماء. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا علماءنا وأن يبارك لنا في دعاتنا. اللهم اشف مشايخنا يا رب العالمين، اللهم اشف الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما، واشف الشيخ محمد حسن شفاء لا يغادر سقما، واشف جميع مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، لا سيما دعاتنا وعلماءنا. نعم أحبتي في الله، يعني أنا بقول لحضراتكم إن إحنا لما ندعي العالم من العلماء أو داعية من الدعاء، هذا الدعاء هو من أرجى وأفضل الأدعية التي نحتسبها عند الله عز وجل. فإن كنا ندعو لرجل من عامة المسلمين، ندعو لرجل، فحينما ندعو لدعية أو عالم فإنما ندعو للأمة بأسرها. اللهم اشف مشايخنا، اشفهم شفاء لا يغادر سقما، يا رب أطل في عمرهم على طاعتك، ومتع الأمة بعلمهم يا رب العالمين. اللهم لا تفجعنا فيهم يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، أحبتي في الله، مات الإمام أحمد بن حنبل، بكت الدنيا كلها على الإمام أحمد بن حنبل، بل بكت الأرض وبكى مصعد العمل من السماء. نعم أحبتي، كما قال بذلك علي بن أبي طالب حينما يموت الصالحون، مات الإمام أحمد بن حنبل وتجمع الناس كثيرا، امتلأت السكك والطرقات، امتلأت الطرقات واجتمع خلق كثير للصلاة على الإمام أحمد بن حنبل، حتى فتح الناس قبل صلاة الجمعة، فتح الناس في الطرقات منازلهم. تخيلوا الناس فتحوا بيوتهم ليدخل الذين يأتون ليصلوا على الإمام، يدخلوا يتوضوا في بيوت هؤلاء الناس من كثرة الناس وشدة الزحام، أين يتوضؤون؟ نعم أحبتي، فالناس في الشوارع ينادون الناس. قال الخلال: سمعت عبد الوهاب الوراق يقول: من شهد الجنازة، اللي شهد جنازة أحمد بن حنبل نحو من 1000 رجل وستين ألف امرأة، وجعل النساء يتوافدون حتى منع النساء، منعوا من الكثرة، من الكثرة يتوافدون للصلاة على الإمام أحمد بن حنبل. تخيلوا في زمان قليل فيه الناس، تحس أن كل أهل بغداد خرجوا للصلاة على الإمام أحمد بن حنبل، 1000 يعني مليون نفس. بل قال أبو زرعة، قال أبو زرعة: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح الموضع الذي وقف عليه الناس حيث صلي على أحمد، فبلغ 2500 ألف، يعني 2.5 مليون بيصلوا على الإمام أحمد بن حنبل. فكانت جنازة الإمام جنازة عظيمة جدا، والزحام شديد جدا، لدرجة أنك تحس أن الجنازة كأنهم مش عارفين يتحركوا بيها، مش عارفين يتحركوا بيها، ما بتمشيش أصلا، سبحان الله، لدرجة أن أعاقهم دفن الإمام، ما دفن إلا بعد العصر، ما وصلوا إلى المقبرة إلا بعد العصر، سبحان الله. مساجد بغداد كلها ما صلي فيها العصر في وقته بسبب كثرة الناس وزحام الناس، وأنهم انشغلوا بدفن الإمام أحمد بن حنبل. جميع أهل بغداد تقريبا خرجوا للصلاة على الإمام أحمد بن حنبل. نعم أحبتي في الله، أما الذين أما الذين لم يشهدوا جنازة الإمام فذهبوا ليزوره عند القبور حتى استمر وجود الناس عند قبر الإمام ليلا ونهارا أياما بيننا وبينكم يوم الجنائز. مات الإمام أحمد بن حنبل يوم الجمعة وجمع الله عز وجل له خلق كثير. من الذي جمع؟ جمع الله عز وجل أهل بغداد كلهم تقريبا خرجوا للصلاة على الإمام أحمد بن حنبل إلا ما منع من نساء قليلات. بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، وها هو أكبر جنازة بعد الإمام أحمد بن حنبل، أكبر جنازة في زمانهم هي جنازة شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية. هذه الجنازة العجيبة، أحمد ابن تيمية مسجون في سجن القلعة بدمشق، والإنسان المسجون بينه وبين السلطات توتر في العلاقات، فكان الفقهاء والعلماء في زمانه كثير منهم يتقربون إلى السلطات بتشويه صورة الإمام أحمد ابن تيمية، يشوهون صورته، والعامة كثير منهم همج ينساقون خلف هذه الإشاعات والتشويهات. وبرغم ذلك لما قبض شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في سجن القلعة، مات بالسجن، مات معتقلا، لما سجن تجمع مجموعة من العلماء ليدخلوا القلعة ليغسلوا شيخ الإسلام، ومن الذين أذن لهم بالدخول الحافظ المزي، دخلوا وغسلوا الإمام وامتلأت القلعة بالناس وامتلأت الطرقات من القلعة إلى مسجد دمشق امتلأت بالناس، بل وامتلأ مسجد دمشق والشوارع بجواره، امتلأت الشوارع والمساء والمسجد عن بكرة أبيه، حتى أن الجنود وقفوا ليحيطوا الجنازة في المسجد خوفا من أن يبطش بها الناس. الناس في الحقيقة أحيانا تحس إن هم تصرفاتهم غريبة، ومن الحب ما يقتل، ومن الحب ما يقتل. أناس حتى تقول لهم يا ناس ابعدوا، ما أحد يستجيب. يعني مثلا في المزاحمة عند الحجر الأسود يقولون هذا حرام، هذه معصية، كأن أحدا لا يسمعك. يا نساء هذا اختلاط، هذا لا يجوز، كأن أحدا لا يسمعك. يجي يسلموا على شيخ بيحبوه، يا ناس هيموت الشيخ من في إيديكم، كأنهم لا يسمعون. الناس تصرفاتهم غريبة، ومن الحب ما يقتل. فما وجدوا إلا أن أوقفوا جنودا حول جنازة شيخ الإسلام رحمه الله. من الذي وقف يحرسها؟ الجنود، جنود السلطان. وصلي على الإمام، على شيخ الإسلام أحمد، صلي على شيخ الإسلام أحمد بن حنبل، أحمد بن تيمية، وحملت الجنازة والعدد كبير جدا، 200,000 رجل و15,000 امرأة، وهذا عدد ضخم جدا، أيضا تقريبا كل أهل دمشق، لأن عدد سكان دمشق أقل من عشر عدد سكان بغداد أيام ما خرج الإمام أحمد بن حنبل. يعني لو جينا نسبة، لو ضربنا في 10 يبقى حوالي 2 مليون، يعني أعداد ضخمة جدا جدا. هذه أرقام فلكية، أرقام فلكية في زماننا، فما بالكم في زمانهم حيث لا بشر. تشعر وكأن الناس جميعا، لو أن ميتا في القاهرة خرج جميع أهل القاهرة، خرج 10 مليون يشيعونه، كذا حوالي نصف السكان أو أقل من نصف السكان. تخيل كل السكان يخرجون، تبقى حاجة مش ممكن. ده لو خرج 1,000,000 يشيعوا جنازة تكتب وتنشر في جميع وكالات الأنباء، وتنشر على جميع المواقع عبر الشبكة العنكبوتية. نعم أحبتي، جميع الخلق، جميع البشر خرجوا ليشيعوا هذا من الود الذي جعله الله عز وجل في قلوب الصالحين وفي قلوب الناس جميعا لهؤلاء السادة الأفذاذ الأتقياء الصالحين. يوم ما مات الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، خلاص حصل كساد في السوق، ولم يطبخ طعام في السوق، المطاعم كلها قفلت، الدكاكين كلها يعني ما فيش ولا دكان فتح، المحلات كلها قفلت، لأن ما فيش ناس تبتاع وتشتري. سبحانك ربي، هذا من شدة انشغال الناس، حتى أن الكثير يوم ما مات شيخ الإسلام نوى الصيام، لأنه مش هيفضى يأكل في اليوم ده، نوى الكثير الصيام. الجنازة جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية الذين يحكون عنها يقولون الجنازة وهم شايلينها كانت تتقدم تارة وتتأخر تارة. وفي زمننا المعاصر وجدت جنازة بذات الوصف، الكتل البشرية أعداد غفيرة، الناس وهم شايلين الجنازة كأنها أمواج، كأن ورقة، كأنها ورقة أو لوح خشبي من بعد، كأنه لوح خشبي على سطح المية الموجة توديه ناحية دي وناحية دي شوية. هذه كانت جنازة الشيخ الجليل والعلامة الكبير والفقيه المتفرد المتميز ابن عثيمين رحمه الله. والله إن منظر جنازته لا يؤثر في القلوب، وإنه لا يدمع العيون، منظر جنازة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فحينما قرأت هذا الوصف عن جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية تذكرت والله جنازة شيخنا الجليل الكبير ابن عثيمين رحمه الله. نعم أحبتي، نعم هكذا بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز. أحبتي في الله، هذا فعل الله عز وجل وغرس الله تبارك وتعالى للصالحين. وأنا عايز أقول لحضراتكم والله العظيم لولا كلمة ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة لحدثت حضراتكم عن جنائز بأشياء تذهل العقول، أشياء تذهل العقول، جنازة بشر الحافي، جنازة داود الطائي والكثير من الصالحين. لكنني أكتفي بهذين الأسدين وهذين العالمين الكبيرين، الشيخ والإمام المتفرد الكبير أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام الذي هو في على مذهبه، بل من العلماء من يجعل له مذهبا مستقلا وتفردا بأقوال مستقلة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ما أعلم أحدا خلقه الله عز وجل بعده مثله، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم أحبتي في الله، هكذا يكون الحال مع الصالحين. خرجت الروح، خرجت الروح من الجسد وفاضت إلى باريها، وها هي الروح، ها هي الروح تصعد إلى الله عز وجل، وتمر الروح برحلة ثم ترجع إلى الجسد مرة ثانية. حينما تنزع تصعد الروح ثم ترد إلى الجسد، ما هي الرحلة وما هي المحطات التي تصل إليها الروح، وكيف تستقبل الروح في كل محطة من المحطات؟ هذا ما سنقف عليه مع نص كلام الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحيح المشهور الذي رواه أبو داود والحاكم والطيالسي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وغير واحد من أهل العلم، من حديث البراء بن عازب المشهور. قلت لحضراتكم في حلقة سابقة بعنوان وحان الرحيل قلت جزءا من هذا الحديث، لكنني الآن أقف مع الحديث بأكمله بإذن الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت. أحبتي في الله، نسمع لحديث البراء ابن عازب في رحلة الروح إلى السماء بعد انتزاعها. يقول البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، لما أي لم ينتهي من لحده لكن بدأ، وهذه بخلاف كلمة لم يعني ما بدأوش أصلا في لحده، إنما ولما يلحد يعني بدأوا إنما لم ينتهوا. ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، جلس الصحابة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن على رؤوسنا الطير، الخشوع والهدوء والسكينة تظلل المكان وتملأ قلوب الجميع، كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت الأرض، قاعد بيضرب بطرف عود في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، يرفع بصره إلى السماء ثم ينزله إلى الأرض ثلاثا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، الدنيا ذهبت وانتهت، قبضت الروح أو هتقبض الروح، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، خروج الروح المؤمنة، خروج الروح المؤمنة خروج سهل يسير، حتى إذا خرجت روحه، هذا في رواية أخرى، حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، يا سلام، الله أكبر، صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، سبحان الله، وفتحت له أبواب السماء، مجرد ما تخرج الروح تفتح له أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج به من قبلهم. ده أهل السماء جميعا كلهم بيقول: يا رب يجي من ناحيتنا، أهل كل باب سبحان الله بيقول: يا رب يصعد بروح من ناحيتنا، سبحان الله. فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، اللي هم الملائكة الذين هم مع ملك الموت يجلسون عند مد البصر، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فذلك قول الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، أي ويخرج منها رائحة كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. ده المؤمن، ده الصالح، ده الطائع، ده العابد، ده الإنسان المتقي، ده الإنسان اللي قضية حياته أن يرضي ربه عز وجل. نعم أحبتي في الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من أصحاب النفوس الطيبة والأرواح الزكية الطيبة يا رب العالمين. نعم أحبتي في الله، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة، صاعدين. يبقى دلوقتي الملائكة، الملائكة اللي لف روحه وكفنوا روحه وبقت الروح زكية طيبة، رائحة مسك عظيمة تفوح من هذه الروح التي هي في الكفن من أكفان الجنة وعليها حنوط من حنوط الجنة، وهم صاعدين بها بيمروا بالملائكة في السماء، فما يمرون في الملائكة بين السماء والأرض، فما يمرون على ملأ إلا والملائكة يقولون، يعني يقولون: ما هذه الروح الطيبة، سبحان الله، يقولون: ما هذا الروح الطيب، فيقولون، يقول الملائكة بقى اللي شايلين الروح ويصعدون بها: إنها روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. يا الله، تزكية وتكريم، كرامة، خلاص مضى عهد الذل، مضى عهد الذل، مضى عهد التعب والمشقة، الآن تبدأ الكرامة، كرامة الصالحين، كرامة الصالحين كرامة بلا تحكم من أعداء الله عز وجل، كرامة بلا تسلط من أعداء الله تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله، يقولون: إنها روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. حتى ينتهوا بها إلى السماء. خلاص يبقى الروح صعدت، الملائكة واخدين الروح وبيصعدوا بها إلى السماء، بيمر كل شوية على ملأ من الملائكة، الملائكة يسألوهم روح من دي، يقولوا لهم فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. وصلت الروح على أبواب السماء عند أول سماء فيستفتحون معاهم الروح، يستفتحون فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها. شفتوا حبيبي في الله، شفتم انت يا صالح يا ايها العبد الطاهر الزكي النقي، من الذي يشيعك؟ ومن الذي صلى عليك؟ ملائكة بين السماء والارض كلهم يصلوا عليك بمجرد ان تنزع الروح، بمجرد ان تقبض الروح. ملائكة السماء كلهم يصلون عليك بمجرد أن تقبض الروح، ويشتاقون إليك كلهم، يقولهم الملائكة اللي على أبواب السماء بيدعوا ربنا يا رب يجي من ناحيتنا. وبعدين وانت بتمر على الملائكة والملائكة شايلين روحك ويصعدون بك إلى السماء، وهم يمروا على ملأ من الملائكة، روح من دي؟ فيقولون إنها روح فلان ابن فلان. وصلنا للسماء يستفتحون، فتفتح السماء، تفتح بمجرد ما يقولوا معانا روح فلان ابن فلان، تفتح السماء ويشيعك الملائكة، ملائكة كل سماء، إلى السماء التي تليها، مقرب هذه السماء، أفضل أهل السماء يشيعونك إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بك الأمر إلى السماء السابعة. إلى إيه؟ السماء السابعة. روحي تطلع للسماء السابعة، سبحانك ربي، ما هذا الشرف، ما هذا الكرم. يقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي فيه عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم ومنها أعيدهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده، فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. ده الكلام ده لما يشتلوه، غسلوه، كفنوه، حملوه، صلوا عليه ودفنوه، وهم بيتولوا عنه بيسمع خفق النعال، صوت تخبط رجليه من الناس على الأرض، انت وانت في القبر تسمع هذه الأصوات. إذا ولوا عنه مدبرين، وهنا يمر الإنسان بمأزق شديد وامتحان كبير وفتنة شديدة. إيه اللي يحصل؟ فيأتيه ملكان شديدة الانتهار، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، منكر ونكير، وفي رواية أسودان أزرقان، فيقولان فيجلسانه وينتهرانه ويقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. الله، ده الملائكة بينتهروك، بس أنا ثابت بتثبيت الله عز وجل، أنا عشت العقيدة دي طول حياتي بقول ربي الله، ما كانتش ومضى في قلبي وانتهت، ربي الله ما كانتش في لحظات وبعدين باقي العمر عبس وضياع، ربي الله كلمة حقيقة منغرسة في قلبي منذ عقلت وفهمت وتبت وعدت ورجعت، لما عرفت أن ربي الله واستقمت على ربي الله. نعم أنا أتزعزع ليه وربي عز وجل يثبتني سبحانه وتعالى؟ يبقى أمة شديدة الانتهار وبرغم ذلك أنت بتقول ربي الله. نعم إحبتي في الله وربنا عز وجل زكى دول في كتابه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. الكلام ده طبعا قبل مسألة عند الموت. إنما في القبر هنا اللي عاش مستقيم على ربي الله إيه اللي يزعزعه؟ إيه اللي يزعزعه؟ أنت أسألك سؤال، أنت يا أخي وأنت يا أختي، نفسكم بالله عليكم، نفسكم جميعا في الموقف ده، كلنا هنتحط في الموقف ده، مش كلنا إحنا كمسلمين، ده كل البشرية، كل اللي على وجه الأرض هيتحطوا في الموقف ده ويسألوا جميعا من ربك؟ انت طبعا انت انا متاكد، انا مش محتاج اسالك، انت بالتاكيد نفسك تقول ربي الله. طيب ازاي عايز تقول ربي الله والحقيقه دي مش مستمر قلبك عليها؟ قلبك مش مستمر عليها، يبقى تيجي ازاي؟ انت شويه تقول ربي الله وبعدين ترجع تاني للشهوات والملذات وفتنه الدنيا وايثار غير الله على الله عز وجل، يبقى ما انتش خايف ان ساعتها تزعزع؟ بيسألوه بيقولوا له الموقف شديد رعب، ما يقولش الثابت المتيقن اللي الحقيقة في قلبه ممزوجة بنسيج قلبه، الحقيقة في دمه مع كل خلية من جسمه. نعم أحبتي في الله ربي الله قلتها بقلبي، قلتها بعيني فاستقامت، قلتها بأذني فاستقامت فلم تسمع إلى المنكر، قلتها بيدي ما عصت، قلتها برجلي، قلتها بجسمي، قلتها بكل كياني ربي الله. قلها وعيش عليها عشان في الموقف ده تقدر تقولها. فيقولان له وما دينك؟ يقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما عملك؟ قال قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. سبحان الله. وفي رواية فينتهره فيقول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. الفتنة دي إن هم يسألوك، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم أحبتي في الحياة الدنيا يعني في القبر. فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. الله، يبقى قبر انت شايف انه عبارة عن حفرة، انما مجرد ما يخلص الإجابة على الأسئلة ما بقاش حفرة، ده بقى روضة من رياض الجنة، بقى روضة من رياض الجنة. يمد له في قبره 70 ذراعا ويتحول إلى روضة من رياض الجنة ويلبس ثياب من الجنة. سبحان الله. فيأتيه من روحها يعني من نسيمها ورائحتها الجميلة وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة. سبحان الله. مين تاني؟ مش جات نين قبل كده؟ مين ده تاني؟ خلاص بقى مش تاني، ده رجل رائحته جميلة، وجهه جميل، ثيابه جميل، رائحته طيبة. فيقول وأول ما يجيله كده مش تانين بينتهروه، خلاص آخر فتنة حصلت خلاص، يقول له أبشر، أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله عز وجل وجنات فيها نعيم مقيم، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. يا الله، كلمة جميلة نفسك تسمعها، نفسك تسمعيها، أبشر، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. أبشري بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعدي. من يريد، من يحب أن يسمع هذه الكلمة؟ نعم أحبتي. فيقول، يقول له: وأنت، وأنت فبشرك الله بالخير. والله العظيم أنت وشك يفتح النفس، والله العظيم أنت منظرك يبهج القلب، وأنت فبشرك الله بالخير. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. عرفت الوصف؟ عرفت الوصف اللي يوصلك، اللي يوصلك إن يجي لك رجل في قبرك حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الرائحة، يقول لك أبشر بما يسرك. عرفت الوصف؟ أن تكون سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله عز وجل. إنك لما تعرض لك طاعة وقربان يقربك من الله، نراك مسارع مبادر، تسابق الدنيا كلها لتفعل هذا الفعل. وإذا عرضت معصية، نراك متأخرا متباعدا عن هذه المعصية. نعم، كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. أحلى كلمة جزاك الله خيرا تسمعها في حياتك، إن عملك الصالح يقول لك جزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار. فيقال: هذا منزلك لو كنت عصيت الله، اللي هو المنزل اللي من النار. هذا منزلك لو كنت عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فيقول: رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له: أسكن. وكلمة أسكن ليست أمرا تكليفيا، بل هو أمر قدري، فيلقى عليه السكون والراحة، ويعيش في جنته إلى أن يبعث الله تبارك وتعالى، إلى أن يبعثه فيدخله جنته. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا الصنف. نعم أحبتي في الله، تعالوا بقى نشوف النصف الآخر والصنف الآخر. وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، وفي رواية المنافق، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه، معهم المسوح، ثياب يلبس من الشعر، معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب، الحديد الكثير الشعب، منه خطوط حديدية خارجة منه في كل ناحية، كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلل، فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض. الصالح كان بيصلي عليه: كل ملك بين السماء والأرض، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذوها. فإذا أخذها ملك الموت، يعني لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتعاد روحه في جسده فإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا تولوا عنه، هذا بعد أن يدفنوه. ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها كلمة الإنسان اللي فوجئ بالسؤال مش عارف يجاوب، مزعزع مش عارف من ربه، فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيعد كده حيران كأنه بيفكر مين هو، فلا يهتدي لاسمه مش عارف مين هو، فيقال محمد، يقولوا له محمد، فيقول ها لا أدري. كان يقول محمد أول مرة أسمع الاسم ده، أول مرة أسمع الكلمة دي، مش عارف لا أدري. سمعت الناس يقولون ذاك فيقال له لا دريت ولا تليت، وفي رواية ولا تلوت، فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، والسموم هو الريح الحارة، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، تدخل الأضلاع الشمال في الأضلاع اليمين، سبحانك ربي. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم أعمى يعني من الزبانية، الموكلون بتعذيبه، أعمى مش شايف، أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم. طب يعمل إيه ده؟ يعمل إيه ده؟ يجيله في قبره، هو شايف، شايف المنظر والرعب قدامه، وهذا الذي أمامه من الزبانية أعمى أصم أبكم، ماذا يفعل؟ في يده مرزبة. المرزبة هي المطرقة الضخمة التي تستعمل في تكسير الصخور، منظر مرعب. معه مرزبة، لو ضرب بها جبل لكان ترابا، فيضربه ضربة يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، الإنس والجن، يسمعه كل شيء. يعني الحمير تسمع صيحته، البهائم تسمع صيحته، كل شيء إلا الجن والإنس. ثم يفتح له باب من النار، ويمهد له من فرش النار، فيقول رب لا تقم الساعة، لأنه عارف اللي بينتظره أشد وأشد وأشد. وفي رواية عند في صحيح ابن حبان أنه يفتح له باب إلى النار، ثم يقال له هذا مقعدك، فتنزل قلب حسرة وثبور شديد جدا، حسرة شديدة. ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال له انظر هذا مقعدك لو كنت أطعت الله. يا والله حسرته في هذه الحالة أشد بكثير من حسرته السابقة. هذا مقعدك، شفت؟ شفت انت ضيعت نفسك ازاي؟ شفت؟ شفت يا من تقتل أولياء الله؟ شفت؟ شفت يا اللي بتدبحوا المسلمين في فلسطين؟ وبتدبحوا المسلمين في العراق وفي كل مكان؟ أرأيتم؟ انقذوا نفسكم وارجعوا لربكم عز وجل، فإن جميع الخليقة على وجه الأرض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها أمة الدعوة، والذين استجاب للنبي من العالم فصار مسلما هي أمة الإجابة، والكل مسؤول. نفس الأسئلة، من دينك؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هتسأل من نبيك؟ يسأل الجميع. نعم أحبتي في الله، آتي الآن مع حضراتكم إلى شيء أختم به هذا اللقاء، ألا وهو أبيات مؤثرة تجسد وتلخص الذي سبق. فأنا عايز حضراتكم تنتبهوا، فإنها مؤثرة جدا. هذه القصيدة قصيدة سفري بعيد، اسمعوا أحبتي في الله. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هواني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هواني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرت من هول مطلع قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهما قد هالني أمرهما جدا فأفزعني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني يا نفس كفي عن العصيان واغتنمي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.